الناظم رحمه الله بدأ بذكر أسماء الله ومعانيها، شرح معانيها كما وردت في الكتاب والسنة، وانتهى إلى هذا الاسم الرفيق، فمن أسمائه سبحانه وتعالى الرفيق. في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق، والرفق معناه تأني في الأمور وأخذها شيئا فشيئا بالتدرج وضد الرفق العنف. الله جل وعلا رفيق يحب الرفق ويكره العنف، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فمعنى الرفيق من أسمائه سبحانه وتعالى الذي يرفق بعباده، يرفق بعباده ولا يعاجلهم بالعقوبة، ويرفق بهم أيضا في التكاليف فلا يكلفهم ما لا يطيقون أو ما يشق عليهم. هذا من رفقه سبحانه وتعالى بعباده. وكذلك هو يحب من عباده الرفق، فيحب من عباده أن يكونوا رفقاء فيما بينهم، أن يرفق بعضهم ببعض ولا يعنف بعضهم بعضا. نعم.
وهو رفيق يحب أهل الرفق لم يعطيهم بالرفق فوق أماني. وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإمام.
كذلك من أسمائه سبحانه وتعالى القريب، فإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقربه سبحانه على نوعين: قرب عام جميع الخلق، بمعنى أنه يعلم أفعالهم وما يصدر منهم ولا يخفى عليه شيء مما يحصل من العباد وما يحصل في الكون، هذا قرب عام، فهو قريب من جميع الخلق، بمعنى أنه يعلم أحوالهم ويعلم، ليس ببعيد عنهم ولا غافل عنهم، مع أنه علي فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو علي فوق مخلوقاته وقريب من مخلوقاته. والمعنى الثاني القرب الخاص من عباده المؤمنين، قريب من عباده المؤمنين، يستجيب دعاءهم ويسمع دعاءهم ويعتني بهم سبحانه وتعالى. فقربه نوعان: قرب عام وقرب خاص، خاص بالمؤمنين، مع أنه سبحانه فوق مخلوقاته عال على خلق. وهذا كقوله تعالى: هو الظاهر والباطن، الظاهر الذي فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، الظهور معناه العلو، الباطن القريب، فهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. نعم.
وهو المجيب يقول من يدعو منه وأنا المجيب لكل من ناداني.
من أسمائه سبحانه المجيب، من أسمائه المجيب بمعنى الذي يجيب من دعاه. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هو سبحانه وتعالى يجيب من دعاه. ويسمع دعاء عباده ويعطي كل سائل ما سأل ولا ينقص ذلك من ملكه سبحانه وتعالى شيئا، بل هو الغني سبحانه وتعالى، ولا يتبرم بسؤال السائلين وإلحاح الملحين، بل إنه يفرح بذلك سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وإحسانه. فهو يحب من عباده أن يسألوه وأن يكثروا من سؤاله وأن يعظموا الرغبة به سبحانه وتعالى. وإذا سألوه أن لا يتدانوا في الله فاسألوه الأخر. فالإنسان لا مثل ما يسأل المخلوق، ما يعني ما يسأل إلا شيء يسير لأجل ما يشق على المخلوق. الله جل وعلا بالعكس يحب منك أن تسأل كل ما يليق بك وكل ما تحتاج إليه، ولا تتعاظم المسألة تقول هذا شيء كثير أو هذا شيء، فإن الله جل وعلا لا يتعاظمه شيء أعطاه سبحانه وتعالى. أعظم الرغبة في الله وأكثر السؤال منه سبحانه وتعالى، واطلب ما تريد بشرط أن لا يكون في ذلك اعتداء، لا يكون في دعائك وسؤالك اعتداء، أن تسأل شيئا لا يليق بك أو تسأل شيئا فيه ظلم لأحد. نعم.
وهو المجيب لدعوة المضطر يدعوه في سر وفي إعلان.
والمضطر بصفة خاصة يستجيب الله دعاءه لضرورة ولو كان كافرا، حتى الكافر إذا دعا الله مضطرا أجاب الله دعاءه. أما يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا مسكم الضر، هذا خطاب للكفار، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فالمضطر تستجاب دعوته ولو كان كافرا، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى. نعم.
وهو الجواد فجوده عم الوجود ترى جميعه بالفضل والإحسان.
من أسمائه الجواد، الجواد الذي يجود على عباده بأعظم أنواع الجود، يعطيهم ولا يبخل عليه سبحانه وتعالى، فهو الجواد وله الجود المطلق سبحانه وتعالى. نعم.
وهو الجواز فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران.
لا يخيب سائلا ولو كان من أمة الكفر، لأنه ربه، رب الكافر والمؤمن، وبمقتضى ربوبيته سبحانه فإنه يرزق الكافر ويعطيه ويعافيه، وإذا سأله أعطاه، هذا من كرمه سبحانه وتعالى. نعم.
وهو المضيف لكل مخلوقاته وكذا يضيف لغاية
من أسمائه المغيث، المغيث الذي يغيث المحتاجين، والغوث هو إغاثة المحتاج واستنقاذه من الهلك، فالغوث والاستغاثة إنما تكون عند الخطر وعند الله جل وعلا يغيث من استغاث به مضطرا ومحتاجا. نعم. وهو المغيث،
وهو المغيث لكل مخلوقاته وكذا يجيب إغاثة اللهفان،
وكذا يجيب إغاثة اللهفان يعني المضطر. فالإغاثة نوعان، إغاثة عامة وإغاثة خاصة باللهفان وهو المضطر الذي وقع في خطر ووقع في شدة، إن الله يغيث إذا استغاث به. والاستغاثة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يجوز أن تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، كشفاء المريض وإغناء المحتاج، هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. وأما الإغاثة التي يقدر عليها المخلوق فيجوز أن يستغيث المخلوق بالمخلوق فيما يقدر عليه، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يجوز أن يستغيث المخلوقين بعضهم ببعض فيما يقدر عليه الناس فيما بينهم. أما الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كشفاء المرضى وإنزال المطر وإعطاء المال والولد، هذه لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. إن تستغيثون ربكم استجاب لكم، في حالة الحرب، في حالة في وقعة بدر لما تقابل المسلمون والكفار وكان الكفار أكثر من المسلمين وأقوى منهم عدة، استغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه فأغاثه وأنزل الملائكة تساعد المؤمنين على القتال وتلقي الرعب، تلقي الرعب في قلوب الكفار، فكانت الهزيمة للكفار من عدد أقل منهم، أقل عددا وعد، وذلك بإغاثة الله لعباده سبحانه وتعالى، فهو يغيث من استغاث به. نعم.
وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه والفضل للمنان.
الودود من أسمائه سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود، غفور الودود، الودود صيغة مبالغة من الود وهي المحبة، فهو يحب عباده المؤمنين ويحبه عباده المؤمنون. وقرن الغفور بالودود هذا من خصائصه سبحانه وتعالى، فإنه إذا تاب إليه العبد واستغفر غفر له، ومع هذا يوده سبحانه وتعالى بخلاف المخلوق. المخلوق إذا أخطأت في حقه وطلبت منه المسامحة يسامحك ويعفو عنك، لكن يكون في قلبه كراهة لك سبب ما حصل منك، وإن كان سامحك وعفى عنك لكن ما تزول الكراهة من قلبه. الله جل وعلا بالعكس يذنب المذنب في حقه سبحانه وتعالى ويسيء في حق الله ويعصي الله، ومع هذا إذا استغفر ربه وتاب تاب عليه وأحب، هذا من كرمه سبحانه وتعالى، ما كأنه عصاه، ما كأنه عصاه ولا كأنه أخطأ في حقه سبحانه وتعالى. نعم.
وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب الثاني.
نعم، هو جعل محبتهم لله، هو الذي جعل العباد المؤمنين يحبون الله، هو الذي جعل المؤمنين يحبونه، وأثابهم على ذلك بأن أحبهم سبحانه وتعالى، فله الفضل في الحالتين، حالة ما جعله في القلوب من محبته سبحانه وتعالى، وحالة محبته لهم جزاء لهم على ذلك. نعم.
هذا هو الإحسان حقا لا معا وضفا ولا لتوقع الشكران.
نعم، فالله جل وعلا يعطي ولا يقصد من ذلك معاوضة كما يقصد المخلوق مع المخلوق، إذا أعطاه شيئا فإنه يرجو من ذلك أن يرد عليه المخلوق بالمثل وأن ينفعه كما نفعه بما أعطاه، فالخلق فيما بينهم يحصل بينهم مساعدات ويحصل، لكن كل منهم يرجو الآخر، ولذلك إذا أحسن إليه صار يتطلع إلى رد الجميل منه، ولا منه ما جاء من شيء يلومه يقول كيف أنا سويت بك كذا وسويت معه كذا ولا رد علي بشيء ولا كافأني ولا، هذا المخلوق. أما الله جل وعلا فهو ليس كذلك، يعطيك وهو لا يريد منك العوض، ما يريد منك العوض ولا يريد منك حين يعطيك الشكران في مقابل ما أعطاك، وإنما يحب منك أن تشكر، يحب منك أن تشكر، وإلا فهو يعطيك مطلقا. نعم. نعم.
هذا هو الإحسان حقا لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، لكن يحب شكورهم وشكورهم لا
شكورهم وشكورهم كلاهما بالنصب.
لكن يحب شكورهم وشكورهم،
لا واحد الشين منصوبة واحد الشين مضمومة. نعم، والراء مفتوحة في الاثنين. نعم.
لكن يحب شكورهم وشكورهم.
أيوة.
لا لاحتياج منه للشكران.
يحب شكورهم، شكورهم بالفتح الشين وشكورهم بضم الشين. الشكور اسم فاعل، من شكر يشكر فهو شاكر وشكور اسم فاعل، أما الشكور بالضم فهو المصدر، شكر يشكر شكورا وشكرانا هذا مصدر، المضموم هذا مصدر، مفتوح الشين هذا اسم فاعل، فهو يحب الاثنين، يحب الشكور من العباد ويحب الشكور الذي هو فعلهم للشكر، لا ولم يعطهم نعمه من أجل يقابلوه بالشكر، بل أعطاهم ذلك منا وكرما منه سبحانه وتعالى، لكنه يحب منهم أن يشكروه ويحب الشكور من عباده. ولكن الشكر في العباد قليل، وقليل من عبادي الشكور. الكثير من العباد إذا أعطي فإنه ينسى الله عز وجل وينسى نعمته ويتكبر بما أعطاه الله. قل من العباد من يشكر الله، قليل من عبادي الشكور. نعم، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لكن هذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن اقتدى بهم، هم الذين يشكرون الله سبحانه وتعالى. أما أغلب الخلق فإنهم على العكس، يستكبرون بالنعم ويبطرون وينسون فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهو الشكور فلن يضيع سعيه لكن يضاعفه بلا حسبان.
ومن شكره سبحانه وتعالى لعباده انه لا يضيع افعالهم الجميله بل يجازيهم عليها خيرا، هذا من شكرانه للعباد، مجازاته لهم على أعمالهم الصالحة وإثابته لهم، هذا من شكرانه لعباده سبحانه. فهو الذي أنعم عليهم بالإيمان ومع هذا يثيبهم عليه، أعطاهم إياه وأثابهم عليه، هذا من كرمه سبحانه وتعالى. نعم.
ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الثاني.
هذه مسألة، وهي مسألة هل للعباد حق واجب على الله سبحانه وتعالى. في الحديث، حديث معاذ بن جبل، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فحق الله على العباد هذا واجب، لأنه ربهم وخالقهم والمنعم عليهم، فحقه واجب عليهم، وهو أعظم الواجبات وأول الواجبات أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن أي، وهو الذي خلقهم من أجله، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. أما حق العباد على الله فليس واجب، فإنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى، لأن أحدا لا يوجب على الله شيئا ولا يلزم الله بشيء سبحانه وتعالى، وإنما هو حق أوجبه على نفسه بوعده الكريم سبحانه وتعالى. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، حق العباد على الله ألا يعذب، هذا حق تكرم وفضل. وأما المعتزلة فإنهم يقولون لا، يجب على الله، يجب على الله أن يثيب المطيع، حق واجب عليه، وهذا من إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم.
ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الثاني.
بفضله سبحانه، هو الذي أوجب على نفسه ذلك، ولا أحد أوجبه عليه، أوجب ذلك على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا فعله سبحانه وتعالى. ما أحد من الخلق أوجب على الله شيئا وألزم الله بشيء. نعم.
كلا ولا عمل لديه ضابع إن كان بالإخلاص والإحسان.
فهذا من كرمه أنه لا يضيع أجر من أحسن عملا، وليس ذلك واجبا عليه، ولكنه كرم منه سبحانه وتعالى. ولو قارنت بين عمل العبد مهما كان من الحسنات والقربات، لو قارنت بينه وبين نعم الله ما ساوى عمل العبد ولا أقل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يثيبهم مع أن عملهم ما يقابل نعمة سبحانه ولا يقابل شيء من نعمه، ومع هذا يثيبهم كرما منه سبحانه وتعالى. ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا عمل لديه ضائع. فإن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. فمغفرته فضل وإحسانه فضل ليس واجبا عليه، وتعذيبه للعصاة عدل، عدل منه سبحانه، لأنه بما كسبت أيديهم جزى بما كسبت أيديهم، فهو عدل منه سبحانه وتعالى. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. نعم.
فلا ولا عمل لديه ضابع إن كان بالإخلاص والإحسان.
إن كان بالإخلاص والإحسان بهذين الشرطين، لأن العمل لا يقبل عند الله إلا بهذين الشرطين: الإخلاص لله عز وجل من الشرك، والإحسان بالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، السلامة من البدعة، السلامة من البدع، فإن الله لا يقبل البدع، وإنما يقبل ما شرع على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان.
نعم، هذا معنى قول الشاعر: إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. نعم.
فصل. وهو الغفور فلو أتي بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران من أقرابها، سبحانه هو واسع الغفران.
ومن أسمائه سبحانه الغفور، الغفور صيغة مبالغة من الغفر والستر. الغفر في اللغة الستر، ستر الشيء، ومنه المغفر الذي يكون على الرأس، فالغفر هو الستر. فالله يغفر الذنوب بمعنى أنه يسترها ويمحو أثرها عن المؤمن، وهو واسع المغفرة سبحانه وتعالى. ولذلك الموحد يرجو مغفرة الله وإن عظمت ذنوبه، والله جل وعلا قد يغفر للموحد ولو كانت ذنوبه ملء الأرض إذا لقي الله لا يشرك به شيئا. أما المشرك فإنه لا طمع له في المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك الذي مات على الشرك الأكبر ولم يتب، هذا لا طمع له في مغفرة الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يأتي بسبب المغفرة وهو التوحيد. وأما الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا، فهذا وإن كانت له ذنوب كبائر دون الشرك فإنه قد يغفرها الله له جميعا ولا يعذبه عليها، وإن شاء عذبه عليها بقدرها، ثم بعد ذلك يدخله الجنة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولو كثرت ذنوب العبد، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا لمن؟ للموحد. هذا للموحد، يغفر الذنوب جميعا، يعني لأهل التوحيد، إنه هو الغفور الرحيم. وجاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض خطايا يعني دون الشرك، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا يوافق حديث معاذ: لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا فيه فضل التوحيد، وأن الله يغفر به الذنوب وإن عظمت، وفيه خطر الشرك، وأن الشرك يتعارض مع المغفرة التي وسعت كل شيء، الرحمة وسعت كل شيء، ومع هذا لم تسع المشرك الذي مات على الشرك والعياذ بالله. نعم.
وكذلك استوعب من أوصافه، والتوب في أوصافه نوعان.
من أسمائه جل وعلا التواب، إنه هو التواب، وأنا التواب الرحيم. هو التواب، من أسمائه التواب سبحانه وتعالى. والتواب صيغة مبالغة، كثير التوبة. والتوبة في اللغة معناها الرجوع عن الشيء، الرجوع عن الشيء، تاب إلى رجع، تاب إلى رجع. فالله جل وعلا يتوب على عبده، بمعنى أنه يعود عليه بالفضل والإحسان إذا تاب إليه من الذنوب. شوف، يشرك ويكفر ويسرق ويزني ويعمل كل المعاصي، لكن إذا تاب إلى الله توبة صحيحة تاب الله عليه ومحى عنه جميع الذنوب، وما كأنه فعل شيئا. لو قتل أولياء الله وقتل الناس وقتل والديه وقتل الناس وقتل وكفر وأشرك وفعل الفواحش، إذا تاب توبة صحيحة تاب الله عليه. هذا من فضله سبحانه وتعالى، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا من فضله سبحانه وتعالى، ولذلك سمى نفسه بالتواب، أي كثير التوبة. التواب يعني كثير، كثير التوبة، مثل الغفار كثير المغفرة. نعم.
وكذلك التواب من أوصافه، والتوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المكابد من المنان.
توبة الله على عبده نوعان. النوع الأول توفيقه للتوبة وإرجاعه للطاعة، وهذا من الله، هو الذي توبه وهداه ووفقه وألقى في قلبه الندم، هذا من الله سبحانه وتعالى. ثم النوع الثاني أنه يقبل توبته، وفقه للتوبة ثم قبلها منه سبحانه وتعالى. نعم.
فصل. وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان.
هو الإله يعني المعبود بحق، الإله هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، فهو الإله الحق، وما سواه من المعبودات فهي آلهة باطلة، آلهة لكنها باطلة، تسمى آلهة ولكنها آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه وهو الباطل، فهو الإله الحق سبحانه، وما سواه فإن من المعبودات فإنها آلهة باطلة. فهو الإله الحق وما سواه فإلهيته باطلة، هذا معنى الإله. نعم. وهو الإله،
وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان.
من أسمائه السيد سبحانه وتعالى، السيد من أسماء الله، قال صلى الله عليه وسلم إن الله هو السيد. السيد معناه المالك، فهو مالك الملك سبحانه وتعالى، هو المصلح، هو الذي يصلح أحوال الخلق، والمربي، يربي الخلق بالنعم، هذه معنى السيد، المالك والمصلح والمربي، كلها من أوصاف الله سبحانه وتعالى. فالسيادة المطلقة له سبحانه، أما السيادة الخاصة يمكن أن تطلق على بعض الخلق، تقول سيد بني فلان، سيد القبيلة، سيد أهل البلد، هذه سيادة مقيدة. سيد العبد بمعنى مالكه، فالعبد يقول لمالكه يا سيدي، يعني لأنه مالكه، هذه مقيدة، سيادة مقيدة. أما السيادة المطلقة فهي لله سبحانه وتعالى. نعم.
وهو الإله
الصمد، الصمد هذا في قوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد فيه تفاسير كثيرة، قيل إنه الذي تصمد إليه الخلائق، يعني تقصده الخلائق بالحوائج، بحوائجها. وقيل الصمد الغني عما سواه، الصمد يعني غني عما سواه، فليس بحاجة إلى أحد، فهو غني سبحانه وتعالى. نعم.
وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان.
صمدت إليه الخلق، هذا من معاني الصمد، أن الذي تصمد إليه الخلائق، يعني تقصده لقضاء حوائجه. كل المخلوقات تتجه إلى الله، المؤمن والكافر والبهائم والحشرات كلها تتجه إلى الله في حوائجها، تصمد إليه يعني تقصده وتتجه إليه بحوائجها، مو هذا خاص بالعقلاء. نعم. كل الخلائق تعرف الله سبحانه وتعالى، تقصده في قضاء حوائجها، لكننا نحن لا نفهم هذا ولا ندري عنه. نعم.
الكامل الأوصاف من كل الوجود بكماله ما فيه من نقصان.
هذا من معاني الصمد، أنه الكامل، كامل الأوصاف، ما فيه صفة من صفاته إلا وهي كمال، تامة، ليس فيها نقص. نعم.
وكذلك القهار من أوصافه،
القهار من أسماء الله وصفاته القهار، قهر صفته والقهار اسمه، هو الواحد القهار، والقهار الذي انقاد له كل شيء، قهر الخلق بمعنى انقادت له الخلائق ولم يخرج أحد عن قدره وقضائه سبحانه وتعالى وعن ملكه. كل الخلائق فإنها مقهورة له سبحانه وتعالى، لا أحد يخرج عن ملكه وعن تدبيره وينفرد عنه سبحانه وتعالى. الواحد القهار، واحد القهار، ما يقال القهار فقط، وإنما يقال الواحد القهار، لأنه ليس هناك قهار غيره، فيقال الواحد القهار. نعم.
وكذلك القهار من أوصافه، فالخلق مقهور بالسلطان.
سلطان هو ملكه سبحانه وتعالى، ما أحد يستعصي على أمر الله. هل أحد يمنع نفسه من تدبير الله سبحانه وتعالى؟ إذا قضى الله عليه هل أحد يخلص نفسه من قضاء الله وقدر؟ أبدا. إذا قضى الله على أحد بالموت هل أحد يستطيع يخلص هذا الشخص من الموت؟ ما يستطيع أحد. إذا قضى الله جل وعلا بأن يغني أحدا، هل أحد يستطيع أن يمنع الغنى عن هذا الشخص؟ إذا أراد الله بعبده الفقر هل أحد يريد يمنع هذا الشخص من الفقر الذي قدره الله عليه؟ أبدا. فهو سبحانه وتعالى لا يمانع في قضائه وقدره. نعم.
لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان.
ولفظ القهار يستلزم الحياة ويستلزم العزة وهي القدرة، فالذي ليس بحي لا يكون قهارا، والذي ليس بقوي لا يكون قهارا. ما يقهر الخلق إلا القوي. أما إذا كان هناك أحد أقوى منه فلا يمكن أن يقهر. هذا حتى بين الناس، الضعيف ما يمكن يقهر القوي، ما يقهر إلا القوي. فاسمه القهار يتضمن شيئين، يتضمن العزة والقدرة، ويتضمن الحياة، أنه كامل الحياة سبحانه وتعالى، لأن الميت لا يقهر أحدا. نعم.
وكذلك
القبورية يقولون إن الأموات يتصرفون وأنهم يجيبون من دعاهم، وأنهم هذا باطل، لأنه ما فيهم حياة. الميت لا يمكن أنه يعمل شيء، ميت، أموات غير أحياء، لا يمكن يسوي. يقولون لا، الأموات ذولا أقطاب وأوتاد ويتصرفون في الكون ويعملون ويعملون ما يطلب منهم. نعم.
وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان، جبر الضعيف وكل قلب قد غدا لا كسر منك الجبر منه دان، والثاني جبر القصد بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان.
نعم. ومن أسمائه الجبار، وله معنيان، الجبار له معنيان، المعنى الأول جبر الضعيف والمنكسر يجبره، بمعنى يقويه من ضعفه ومن انكساره، فهو الذي يجبر الضعيف ويجبر المصاب، هذا منه سبحانه وتعالى. والثاني جبر القهر، مثل القهار الذي لا أحد يخرج عن تدبيره وإرادته سبحانه وتعالى، إرادته الكونية لا أحد يخرج. وهناك معنى ثالث للجبار وهو العلو، جبار بمعنى العالي، يقال نخلة جبارة يعني مرتفعة، لأن الله فوق مخلوقاته سبحانه، فهو جبار بمعنى يجبر الضعيف والمنكسر، جبار بمعنى أنه يقهر المخلوقات ويجري فيها أوامره سبحانه وتعالى وقضاءه وقدره، وجبار بمعنى أنه عال على خلقه سبحانه وتعالى، لا شيء أعلى منه سبحانه وتعالى. كل هذه المعاني تدخل تحت اسم الجبار. نعم.
وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من إنسان.
ثالث يعني للجبار معنى ثالث وهو العلو. نعم.
من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان.
لا أحد يطولها، لا أحد ينالها لطولها، كذلك الله جل وعلا لا أحد يناله أو يقرب منه سبحانه وتعالى. نعم.
فصل. وهو الحسيب كفاية وحماية.
الحسيب، الحسيب بمعنى بمعنى أنه حسب عباده يعني كافيهم. الحسب هي الكفاية. يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله، إن تولوا فقل حسبي الله أي الله هو الكافي سبحانه وتعالى. فالحسيب فعيل بمعنى فاعل يعني الكافي، بمعنى الكافي، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. نعم.
وهو الحسيب كفاية وحماية والحسب ذات العبد كل أواني.
هذا هو الحسب، حسبك الله يعني كافيك، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. تنبهوا، ومن اتبعك من المؤمنين، هل معنى إن الله كافيك والمؤمنون يكفونك؟ لا، الله هو الكافي وحده. ويكون قوله ومن اتبعك من المؤمنين معطوف على ضمير المخاطب، حسبك الكاف ضمير مخاطب، فيكون في محل جر، حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، وحسب من اتبعك من المؤمنين. ففي حذف وإيجاز، وهذا من أساليب البلاغة، إذا كان الشيء معلوما يدل عليه السياق فإنه يحذف، وهذا من بلاغة الكلام. فقوله جل وعلا حسبك الله ومن اتبعك، الأصل حسبك الله وحسب من اتبعك، ثم حذف المضاف الثاني اكتفاء بالأول، اكتفاء بالأول، فيكون الثاني في محل جر عطفا على ضمير المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون معنى الآية حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وهذه بشارة للمؤمنين أن الله حسبهم وكافيهم دائما وأبدا، ما هو في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، بل كل مؤمن في الدنيا في أولها أو في آخرها فإن الله حسبك سبحانه يعني كافي، فلا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يرجو إلا الله، لأن الله هو الحسب وهو الكافي. أما ما يقول عباد القبور يا عبد القادر يا حسين أنا في حسبك أنا في، فهذا من الشرك والكفر بالله عز وجل، نسي الله عز وجل وذهب لميت فما هو بحي ميت ويقول أنا في حسبك يعني أنت تكفيني. هل الميت يكفي أحد؟ هل الميت يكفي أحد؟ هل الميت يقدر على شيء؟ ولكن هؤلاء عقولهم ممسوخة والعياذ بالله. نعم.
وهو الرشيد فقوله وفعاله رشد وربك مرشد الحيران.
من أسمائه الرشيد سبحانه وتعالى، الرشيد بمعنى بمعنيين، الرشيد بمعنى المرشد لأنه يرشد عباده ويدلهم إلى الخير، والمعنى الثاني رشيد بمعنى راشد، أفعاله كلها رشد، والرشد ضد الغي، قد تبين الرشد من الغي، فالرشد يعني أفعال الله جل وعلا كلها رشد وهدى، فهو رشيد بمعنى راشد ورشيد بمعنى مرشد، كله تحت اسم الرشيد. نعم.
وهو الرشيد فقوله وفعاله رشد وربك مرشد الحيران.
هذا جاب المعنيين، أفعاله وأقواله رشد وهو مرشد الحيران، يعني دال الحيران على الهداية. نعم.
وكلاهما حق فهذا وصفه، والفعل يزيد ذات الثاني
معنى يعني. نعم.
ومقاله والحكم بالميزان.
نعم، الله يوصف بالعدل، يوصف بالعدل، الحكم العدل، بمعنى أنه يعدل جل وعلا في حكمه، يعدل في حكمه بين الناس، فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته، فلا يمكن أنه يكرم العاصي ويهين المطيع، لا، لا، ما هو بعدل. العدل أن يكرم المطيع وأن يهين العاصي، إلا أن يتوب عليه سبحانه وتعالى ويعفو عنه لشيء آخر، لكن مقتضى العدل أنه يهين العاصي، لكن قد يتفضل عليه فضل، ما هو من باب الفضل والإحسان. وكذلك هو عدل سبحانه وتعالى في جميع أفعاله وجميع أقواله، كلها عدل، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو عدل في حكمه، عدل في أفعاله، عدل في أوصافه سبحانه وتعالى، كل أنواع العدل راجعة إليه سبحانه وتعالى، لا يظلم أحدا، فلا ينقص أهل الثواب شيئا من ثوابهم، ولا يعذب الناس من غير ذنب ومن غير معصية، ما يعذب إلا من يستحق التعذيب. نعم. ولا يكرم إلا من يستحق الإكرام، يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى، هل هو العدل. أما ضد العدل فهو الجور، الله منزه عن الجور سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. نعم.
والعدل من أوصافه في فعله،
ولهذا يقول جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون، على الله جل وعلا إنه ما يساوي بين أهل السيئات وأهل الطاعات، بل يجازي كلا بعمله. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا جور ينزه الله عنه سبحانه وتعالى. نعم.
والعدل من أوصافه في فكره ومقاله والحكم بالميزان.
جميع لا ينسب إلى الله جل وعلا فإنه عدل، عدل في أوصافه وعدل في حكمه بين الخلائق وعدل في شرعه سبحانه وتعالى. نعم.
فعلى الصراط المستقيم إلهنا قولا وفعلا ذاك في القرآن.
نعم، قال هود عليه الصلاة والسلام: إن ربي على صراط مستقيم. صراط معناه الطريق، والمستقيم يعني المعتدل، هذا من العدل أيضا، على صراط مستقيم هذا هو العدل. الله جل وعلا على صراط مستقيم بمعنى أنه على الطريق العادل الذي لا جور فيه ولا ضلال فيه. نعم.
فصل. هذا ومن أوصافه القدوس توجيه بالتعظيم الرحمن.
ملك القدوس، إيش معنى القدوس؟ تقديس التنزيه، تقديس معناه التنزيه، قدس أي نزه. فالقدوس معناه المنزه عن كل عيب وعن كل نقص سبحانه وتعالى. نعم.
وهو السلام على الحقيقة السالك من كل تمثيل ومن نقصان.
من أسمائه السلام، القدوس السلام، السلام أي السالم من كل النقائص، هذا معنى السلام. الله السلام بمعنى أنه سالم من كل نقص وعيب. نعم.
والبر من أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان.
البر في قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والبر الفتح مأخوذ من البر، من البر، وهو كمال الإحسان، كمال الإحسان، هذا هو البر. فالله جل وعلا بر بمعنى أنه كامل الإحسان جل وعلا. نعم.
والبر من أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان.
نعم.
قد رفع البر الذي هو وقته، فالبر حينئذ له نوعان، وصف وصف فهو بر محسن مغني الجليل ودائم الإحسان.
البر له معنيان، له معنيان، معنى من أوصافه سبحانه وتعالى وهو البر، بر الرحيم، ومن أفعاله سبحانه، فأفعاله كلها بر، كلها إحسان. نعم.
وكذلك الوهاب من أسمائه بر مواهبه مدى الأزمان.
هذا في دعاء سليمان عليه السلام أنه قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الوهاب اسم مبالغة من الهبة وهي العطاء، فهو الوهاب كثير العطاء كثير الهبات. فكل الإحسان وكل الخير وكل النعم كلها من عطائه سبحانه وتعالى، هو الذي وهبها. نعم.
وكذلك الوهاب من أسمائه فانظر مواهبه مدى الأزمان.
كل ما في الناس من خير ونعم وإحسان فإنها هبة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاهم إياها. نعم.
أهل السماوات العلا والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان.
وليس كثرة مواهبه سبحانه وتعالى خاصة بأهل الأرض، بل هي عامة لأهل السماوات وأهل الأرض من الملائكة والآدميين والجن والإنس، كل ما فيهم من نعم وعطاء وخير وصلاح فإنه من هبة الله سبحانه وتعالى، ما هم الذين عملوا هذا الشيء، أو الله هو الذي وهبه لهم. فلا تظن إن ما عندك من المال أو ما عندك من العلم إن كنت اللي حصلته وأنت اللي، لا، الله هو الذي وهبه لك، فاشكر الله سبحانه وتعالى. يهب الإيمان، وهذا أعظم هبة، أعظم هبة الإيمان، هداية القلوب، هذه أعظم هبة. ثم هبة الأموال والأولاد والعافية والصحة والملك، هذه منه سبحانه وتعالى. نعم. فهو كثير المواهب سبحانه وتعالى. نعم.
وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمران، فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني.
الفتاح كما قال قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وهو الفتاح العليم. والفتاح له معنيان، الفتاح بمعنى المقدر للمقادير والقضاء، والمعنى الثاني الفتاح بمعنى الذي يشرع لعباده سبحانه على ألسنة الرسل ما يحل مشكلاتهم ويفتح معضلاتهم وما استغلق أمامهم. الناس إذا حصل عندهم مشكلات، حصل عندهم خصومات، وحصل عندهم نزاعات، من الذي يفصل هذا بالعدل ويرجع الحقوق إلى أهلها؟ أليس هو شرع الله سبحانه وتعالى؟ يفتح بينهم، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، يفصل بينهم. فالمسلمون الآن إذا أشكل عليهم شيء فزعوا إلى كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجدون فيهم الفتح وهو حل المشكلات، حل المشكلات بعدل وإنصاف وحكمة. أما لو لجأوا إلى غير الله وإلى غير شرع الله وجدوا الصعوبات، وجدوا الظلم والطغيان والجور، هذا شيء مشاهد. نعم. فالمسلمون الذين يعيشون تحت حكم الشريعة تجدهم مطمئنين آمنين، والذين يعيشون تحت ظل القانون والأنظمة البشرية تجدهم على اضطراب وخوف وقلق، ولا يرضون بحكم، ما يرضون بحكم أبدا، ولا يخضعون إلا بالحديد والنار. أما المؤمنون فإنهم يستكينون لحكم الله وتطمئن قلوبهم ويستريحون، يستريحون لحكم الله سبحانه وتعالى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم ليقولوا سمعنا وأطعنا، فهم يطمئنون إلى حكم الله ويرضون به، ترتاح نفوسهم ويسودهم العدل والقناعة التامة، تحقن الدماء وتوصل الرحم وترد المظالم، كل هذا تحت شرع الله سبحانه وفتحه، هو الذي فتح بينهم بهذا الشرع العظيم. نعم.
والرب فتاح بليله إليهما عدلا وإحسانا من الرحمن،
فتاح بشرعه وقدره، حكمه القدري، وفتاح بحكمه الشرعي. نعم.
وكذلك الرزاق من أسمائه وذق من أفعاله نوعان.
الرزق كذلك من أسماء الله الرزاق، إن الله هو الرزاق. الرزاق صيغة مبالغة، اسم فاعل بمعنى رازق، والرزق هو العطاء، الرزق هو العطاء. فالله جل وعلا هو الرزاق المطلق الذي جميع ما بأيدي العالم من رزقه سبحانه وتعالى، المؤمن والكافر والحيوان والحشرات والجن والإنس كلها تعيش برزق الله سبحانه وتعالى. أمن ذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، لو أن الله أمسك رزقه من الذي يرزق الناس؟ ما أحد. وما يأتي على يد فلان ولا فلان هذا من الله جل وعلا، هذا مجرد واسطة فقط، مجرد واسطة. فما يعطيك هذا الملك أو هذا الغني أو هذا المحسن فضل من الله جل وعلا، ولكن هذا واسطة فقط، فالرزق راجع إلى الله جل وعلا، هو الرزاق المطلق. أما غيره فإن رزق فرزقه مقيد، ارزقوهم فيها يعني أعطوهم. فالرزق الخلق فيما بينهم رزق مطلق، وهو من الله سبحانه وتعالى، وإنما جعلهم واسطة فقط. نعم.
رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا
ذان معروفان. يعني الرزق أو الرزق على معني، رزق معنوي ورزق حسي. الرزق المعنوي رزق العلم والهداية التي جاءت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا رزق من الله، رزق معنوي، هداية القلوب بالإيمان والنجاة من الكفر والأعمال والقيام بالأعمال الصالحة، هذا رزق من الله معنوي، هو الذي رزقك هذا العلم ورزقك هذا الإيمان ورزقك هذا العمل، هذا رزق معنوي. والمعنى الثاني الرزق الحسي، وهو الأكل والشرب والكسوة والمسكن والمراكب والأموال، كل هذا من رزق الله سبحانه وتعالى. نعم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، وكأي من دابة لا تحمل رزقه الله يرزقها وإياك. من اللي وصل الرزق للحيوانات في الجحور؟ من الذي وصل الرزق للأجنة في بطون الأمهات تعيش في بطون الأمهات ويصل إليها الغذاء؟ من الذي وصل هذا؟ هذا هو الله سبحانه وتعالى، يصل رزقه إلى كل مخلوق، وإن كان صغيرا لا يرى فإن الله يعلمه ويوصل إليه الرزق، وكل الخلائق تعيش برزق الله سبحانه وتعالى. نعم. على قسمين، رزق معنوي وهو رزق العلم والإيمان في القلوب، ورزق حسي وهو القوت وما يصلح الأبدان، كله من الله سبحانه وتعالى. أما الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أنتم ترون إذا حلت الكوارث في بعض البلاد ما تنفعهم المساعدات الدولية قاصرة وناقصة، وأيضا تدخلها الأهواء، تدخلها يمكن يموت بعضهم جوعا ولا يصل إلى الشيء، مع أن الدول كلها متكالبة على الإغاثة على ما يسمونه. الله جل وعلا هو الرزاق الذي يغني العباد جميعا. نعم.
هذا هو الرزق الحلال وربنا قدره هو الفضل المنان. والثاني سوق القوت للأعراب تلك المجاري سوقه ببدان.
يعني الرزق أيضا يشمل تصريف الطعام في الأبدان وذهابه للعروق والأعضاء، من الذي يوصله؟ من الذي الأشجار مثلا، الأشجار من اللي يوصل هالأوراق والهالثمار والهالأغصان باعتدال، ما يروح شيء أكثر من شيء باعتدال، من اللي عدله؟ من اللي مشاه؟ من اللي أجراه في البدن وفي الشار وفي إلا الله سبحانه وتعالى؟ وكل شيء متوازن ما فيه زيادة، على حسبه وعلى حسب حاجته، هذا هو الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. لا خلنا.
ما حكم تسمي باسم هادي ومجيب ومثيب؟
ما يخالف ما دام انه قال هادي، ما قال الهادي ولا قال المجيب، لا ما يخالف. هادي ولا مجيب بدون ال لا باس به. نعم.
احسن الله اليكم. في شرح الشيخ محمد فراس النونية اورد عن صاحب البدايه انه فسر الصمد بانه الذي لا جوف له.
نعم هذا معروف، هذا معروف. لو راجعتم تفسير هذه السورة لشيخ الإسلام ابن تيمية وجدتم هذا المعنى. الله جل وعلا ليس مثل المخلوقات، ليس مثل المخلوقات، ليس كمثله شيء سبحانه. المخلوقات لها جوف ولها كذا ولها كذا، الله جل وعلا ليس كمثله شيء. المدار على الدليل، إذا ثبت الدليل خلاص. ما نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل كل صفة أو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يجوز أن يسمى بها تعبدا، تعبد السيد وهكذا؟
لا بس ما هي بس يتعبد، يعبد الاسم بها، يعبد الاسم من أسماء الله، هذا طيب. ولكن أحب إلى الله، أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، هذا أحب الأسماء إلى الله، ويجوز التعبيد لغير ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى. عبد الغفار، عبد القهار، لا بس، عبد الجبار مثلا، عبد العزيز الكريم، لا بس بذلك. المهم على ثبوت الاسم لله، إذا ثبت ما في مانع يعبد الاسم له. نعم. المطلب لا، لكن هذا اسم جاهل، ما هو اسم إسلام، اسم جاهل. المطلب أصله عبد المطلب، أصله ابن هاشم، المطلب ابن هاشم، المطلب ابن هاشم. ولما جاء بأخيه من المدينة، لأن أخوه جد الرسول صلى الله عليه وسلم من أخواله من المدينة من بني النجار، لما جاء به أخوه من المدينة وأصابه مستغر صار الغلام أسود، فظنوه مملوك، قالوا عبد المطلب، راحت عليه عبد المطلب لهذا السبب. نعم، يعني المطلب أخوه. نعم.
هل هناك كتاب أو مؤلف جمع أسماء الله وصفاته الصحيحة التي يجوز أن تسمى بها؟
والله فيه شرح أسماء الله الحسنى ألف فيها كثير، ألف فيها كثير، مثل ما ذكره المؤلف هنا في النونية، ذكر كثيرا من أسماء الله وشرحها أيضا، ذكرها وشرحها، هذا كلام جيد ومفيد. هذه الأبيات كذلك فيه قصيدة جيدة اسمها القول الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ علي بن الحسين للشيخ محمد بن عبد الوهاب، منظومة جيدة في هذا الباب. وألف في الأسماء الحسنى وشرحها مؤلفة. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم قول حسبي الله عليه؟
هذه لفظة عامية، ما يعني لفظة عامية، لكن لو قال حسبك الله هذا هو الصواب، حسبك الله هذا هو الصواب. نعم.
أحسن الله
إليك.
ما الدليل على
أسماء
اسم المغيث على الله عز وجل؟
لأنه هو الذي ينزل الغيث، والمغيث بمعنى المجيب، من الإغاثة وهي استدراك الواقع في خطأ، هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن
الله
إليك.
هل يجوز أن يقال
السيد
حتى للكافر؟
لا، لا يقال للكافر يا سيد، هذا فيه نهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقول للكافر يا سيد، فإنه إن كان سيدا فقد أغضبتم ربكم، فلا يجوز يقال للكافر يا سيد.
أحسن الله إليك. قبلة الشيخ في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث خلق الله آدم على صورته، في رواية طوله 60 ذراعا، هل الضمير عائد إلى الله عز وجل؟ وهل هناك اجتماع في هذه المسألة؟
نعم، الضمير عائد إلى الله على صورته، يعني صورة الله جل وعلا، لأن في بعض الروايات على صورة الرحمن، هذه تدفع التأويل. ومعنى على صورة الرحمن بأن الله جعل له سمعا وبصرا وكلاما، وإن كان المخلوق لا يشبه الخالق، لكن له أسماء يشترك فيها الخالق والمخلوق، مثل سميع بصير إلى غير ذلك من الأسماء المطلقة المشتركة، يسمونها المشتركة. المشتركة هذه اشتراك في المعنى، يسمونه مشترك، ويختلف في الحقيقة والكيفية والخارج، مشترك في المعنى ومشترك في الذهن، لكن في الخارج والحقيقة لا يختلف. هذا حتى بين المخلوقات، المخلوقات تشترك في الأسماء وتختلف في الحقائق، فكيف الخالق والمخلوق؟ من باب أولى. فالحديث على ظاهره ولا داعي للإشكال، وشرحه العلماء، جهابلة العلماء شرحوه وبينوا المعنى، لا حاجة إلى إثارة هذا الإشكال كل وقت. ومن آخر من كتب في هذا كتابة جيدة الشيخ محمود التويتري رحمه الله، كتب كتابة جيدة هنا وذكر نقولات عن أئمة السلف في هذا المعنى، لا حاجة إلى إثارة هذا الإشكال. نعم.
أحسن الله إليكم. أشكل علينا حمد الشرك الأكبر، فما هو حمد الذي به يغضب؟
حده ما سمي شركا ولم يصل إلى الشرك الأكبر، ما سمي شركا في النصوص ولكنه لا يخرج من الملة، هذا هو الشرك الأكبر. نعم. مثل يسير الرياء، ومثل الحلف بغير الله، ومثل ما شاء الله وشئت بالواو، هذه من الشرك الأصغر. نعم. لكنها لا تخرج من الملة، لذلك سميت بالأصغر. نعم.
وهذا الشرك الأكبر، هل الشرك الأكبر داخل في المشيئة أم أن الله لا يغفره؟
خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا بد من تعذيبه، لكنه لا يعذب مثل تعذيب الشرك الأكبر، لا يخلد في النار عملا أخذا من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يدرون هذا عام للأكبر والأصغر، لكن المشرك الشرك الأصغر لا يعذب مخلدا في النار، وإنما يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج بإذن الله إلى الجنة. والقول الثاني أن الله يغفره، إذا رجحت حسناته غفر له الشرك الأصغر. نعم. وإلا وإن لم ترجح حسناته عذب بالشرك الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. ما معنى
اسم
الله العزيز؟
العزيز القوي، القوي العزيز القوي. نعم. الذي لا يغالب سبحانه وتعالى، العزة هي القوة. نعم. ولا أحد أقوى من الله عز وجل، أخذ عزيز يعني أخذ قوي، هو أخذ ضعيف ولا أخذ قوي. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل الله بالبيت الحرام في عمرة وعند وصوله عند السعي، وعند وصوله السعي دخل فيه، من كثرة الزحام ثم أكثر الطواف، فهل في ذلك بأس؟
نعم.
رجل قام بالبيت الحرام في عمرة وعند وصوله السعي
المسعى، يعني عند وصوله المسعى من الزحمة دخل في المسعى، هذا ما يصح طوافه، الشوط هذا ما يصح، ما يصح لأنه خارج المسجد، لأن المسعى مشعر مستقل، مشعر مستقل، فعليه أنه يجيب شوط بدل هالشوط اللي بعضه دخل في المسعى. نعم. لأنه يشترط في الطواف أن يكون داخل المسجد الحرام، والمسعى خارج المسجد الحرام لأنه مشعر مستقل. نعم.
وهل الصفا والمروة داخلة في الحدود المحرمة؟
نعم، كله مسعى، السعي يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة، والمروة والصفا والمروة من شعائر الله، مشعران من شعائر الله، وما بينهما هو محل السعي. نعم. أحسن
الله إليكم. ما معنى المصدر؟
المفعول المطلق، المصدر أو المفعول المطلق، هذا معنى المصدر. نعم. هذا من مباحث اللغة. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ومن أسماء الله سبحانه الرزاق، قال تعالى إن الله هو الرزاق، الرزاق صيغة مبالغة من الرزق، والرزق بالكسر هو العطاء، الرزق هو العطاء، وأما الرزق فهو مصدر، مصدر رزق يرزق رزقا، فهو رازق ورزاق، وهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي يرزق عباده ما يحتاجون إليه، فالرزاق اسمه والرزق صفته سبحانه وتعالى، صفة فعل، الرزق صفة فعل، يرزق من يشاء، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، فهو صفة فعل يتعلق بالمشيئة، وهو نوعان، رزق القلوب بالعلم والإيمان، ورزق الأبدان بالقوت والغذاء الذي يقيمها، رزق القلوب بالعلم الذي يهديها، ورزق الأبدان بالقوت والغذاء والطعام والشراب الذي يقويها ويغذيها وينميها، كل ذلك منه سبحانه وتعالى، فالرزق كله من الله جل وعلا. إن الله هو الرزاق، وهذا حصر، لأن الجملة إذا كانت معرفة الطرفين أفادت الحصر، فهو الرزاق وحده سبحانه وتعالى. وأما ما يجري على بعض عباده، على يد بعض عباده من الرزق والعطاء، فهو واسطة فقط، واسطة أجر الله بها هذا الرزق. فأصل الرزق ومصدره من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أمن ذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. فلو أن الله أمسك الرزق عن العباد ما أحد استطاع أن يرزقهم، لا من الأصنام ولا من المعبودات التي تعبد من دون الله، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الذي يريد الرزق يطلبه من الله سبحانه وتعالى، والله قريب مجيب، غني كريم، ولا يعلق قلبه بالمخلوقات، يذل لها ويخضع لها، وقد تحرمه ولا تعطيه ما يريد، وإن أعطته شيء فهو بمنة وتكبر. أما الله جل وعلا فإنه يعطي ويرزق سبحانه وتعالى بغير حساب، فضلا منه سبحانه وتعالى وإحسانه. ولهذا قال سبحانه: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال عليه الصلاة والسلام: يده سحاء الليل والنهار. ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالذي يأتي من المخلوقين هذا ينفد وينقطع، أما الذي يأتي من الله فهذا لا ينفد ولا ينقطع. ولهذا لما قال المنافقون: لا تنفقوا على من عند رسول الله، يعني الصحابة، حتى ينفضوا، يعني يتفرقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم يظنون أنهم ما جوا عند الرسول لا يطلبون الطمع الدنيوي، يقيسون على أنفسهم، ما دروا أن الصحابة جاءوا يريدون الله والدار الآخرة رغبة فيما عند الله. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال الله جل وعلا: ولله خزائن السماوات والأرض. فالرزق بيد الله، وخزائن السماوات، خزائن الأرض كلها بيده سبحانه وتعالى. وأما أنتم فليس بيدكم شيء. ولما كان المشركون يقتلون أولادهم خشية الفقر، قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرزق الآباء ويرزق الأولاد ويرزق المخلوقات. كل هذه الأنواع الحية في البر والبحر من المخلوقات كلها تعيش برزق الله سبحانه وتعالى. كلها تعيش برزق الله، كل يعطيه الله ما يناسبه من الذرة وما هو أصغر منها إلى الجمل والفيل، كله الله جل وعلا هو الذي يرزقه ويوصل الرزق إليه في أي مكان كان، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. نعم، فهو الرزاق سبحانه وتعالى. هذا رزق القوت، رزق البدن. أما رزق القلب بالعلم والنور والهداية هذا شيء أعظم، أعظم من رزق الأبدان. رزق العلم والهداية والمعرفة والبصيرة هذا أعظم من رزق الأبدان. رزق الأبدان عام، يعطيه الله المؤمن والكافر والآدمي والبهيمة وحشرات وطيور، عام. هذا رزق الأبدان عام، أما رزق العلم فهذا خاص، يعطيه الله جل وعلا خواص عباده. نعم.
فارزقوا العلم والايمان والرزق المعد لهذه الابدان. هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل المنان. والثالث الرزق للاعراق تلك المجاري ترزقه بلسانه،
يسوق الرزق الى المخلوق ثم يسوق هذا الرزق الى اعضائه، يوصل إلى كل عضو ما يغذيه. هذا الأكل الذي تأكله هذا يتوزع على بدنك ويصل إلى كل خلية وكل مكان فيه. من الذي يوزعه على بدنك؟ وباتزان أيضا متوازن ما في زيادة، هو الله جل وعلا. فهو يجلب لك الرزق ثم هو أيضا يسوقه إلى أعضائك الغليظة والدقيقة، يوصل إليها ما يغذيها وينميها، كل شيء بحسبه وبقدره. هذا هو الله جل وعلا. بل يوصل الأرزاق إلى الأجنة في البطون، في بطون الحوامل، الجنين في بطن أمه سواء كانت آدمية أو بهيمة أو منقطعة عن العالم، الجنين منقطع عن العالم ولا عليه منافذ تدخل عليه. من الذي يوصل له الرزق في هذا المكان ويغذيه وينميه؟ هو الله جل وعلا. نعم.
والثالث الرزق للأعضاء تلك المجاري ثوبه بوزانه،
بوزانه يعني المتوازن، ما يروح العضو شيء أكثر مما يحتاجه. نعم.
هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان.
نعم، الرزق الذي هو إيصال الرزق وإيجاد الرزق هذا يكون من الحلال، أما الرزق الذي يدخل إلى البدن ويتغذى به البدن هذا يكون حلالا ويكون حراما، قد يتغذى البدن بالحرام، تغذى بالحرام، وهذا من الرزق. رزق هو رزق، لأن يعني كل شيء فهو من رزق الله سبحانه وتعالى، لكن هذا يأتم عليه وهذا لا يأتم عليه. وهذا رد على الذين يقولون إن الحرام ليس رزقا، إن الحرام ليس رزقا، ليس رزقا. إذا من الذي أوجداه؟ من الذي لا، هو نوع من الرزق لكنه رزق حرام يأتم عليه. نعم.
هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام كلاهما رزقان،
الذي يتغذى به البدن يكون من الحلال وهذا هو الطيب،
وهذا هو الذي يغذي تغذية طيبة، وهذا هو الذي أمر الله به: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قول صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه: يا رب يا رب، مطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فكله رزق الله سبحانه وتعالى، لكن منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام منهي عنه. نعم.
والله رابطه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان.
ما يقال إن الحرام رزق الله مطلقا، وإنما يقال رزق الله الحرام رزق الله فيما يتغذى به البدن فقط، فيما يتغذى به البدن. نعم. وهو حلال في الأصل، لكن اكتسب الحرمية من فعل العباد، من كونه من غصب أو من نهب أو من سرقة أو من غش أو من كذب، فبذلك صار حراما من بسبب فعل العباد، وإلا هو أصله الله خلقه طيبا. نعم. لكن أفعال العباد هي التي أكسبته هذه الأوصاف. نعم.
هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه.
قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حي القيوم، الحي يعني كامل الحياة، القيوم صيغة مبالغة، صيغة مبالغة من قام يقوم فهو قيام وقيوم، وقرئت الآية باللفظين قيوم وقرئت قيام. والقيوم له معنيان: معنى الأول القائم بنفسه الغني عما سواه، والمعنى الثاني المقيم لغيره، المقيم لغيره. فالله جل وعلا قامت به السماوات والأرض ومن فيهن، فهو الذي خلقها وهو الذي أوجدها وهو الذي يصلحها وهو الذي يحفظها، فهو قائم بها سبحانه وتعالى. قالوا: وهذان الاسمان الحي القيوم ترجع إليهما جميع الصفات. الحي ترجع إليه كل صفات الذات من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، والقيوم يرجع إليه كل صفات الأفعال من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير. ولذلك يروى أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم، لأنهما ترجع إليهما جميع الصفات الإلهية. الصفات الذاتية ترجع إلى الحي، والصفات الفعلية ترجع إلى القيوم. نعم.
هذا من أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به هما الأمران.
قام بنفسه يعني هو غني عن مخلوقاته، ليس بحاجة إلى أحد. القائم بنفسه يعني غني عن خلقه، لا يحتاج إلى خلق، وإنما العكس، الخلق هو المحتاج إليه سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. لو جالك على سبيل الفرض ما أمسكهما أحد غير الله سبحانه، إن معناها نافية، ما معناها ما إن أمسكهما، أي ما أمسكهما أحد من بعده أي غيره سبحانه وتعالى. نعم. إذن السماوات والأرض ومن في وما فيهما بحاجة إليه سبحانه وتعالى، وليس هو بحاجة إليها. نعم.
إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام بهما الأمران.
نعم.
الأول استغناه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني.
نعم.
والوقت بالقيوم ذو شأن عظيم ها فدا منصوره أيضا عظيم الشان.
نعم.
والحي يتلوه فأوصاف السماء بهما يؤتي زمامهما رتبان.
نعم، تتبع هذين الاسمين جميع صفات الكمال.